بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك وعلى ولدك الإمام أبي الحسن علي ابن محمد الهادي، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا نفس لو أدركت حظا وافرا، يا نفس لو أدركت حظا وافرا لنهاك عن فعل القبيح نهاكي، وعرفت من أنشاك من عدم إلى هذا الوجود، وصانعا سواك وشكرت منته عليك وحسن ما أولاك وحسن ما أولاك من نعمائه مولاك أولاك حب محمد ووصيه خير الأنام، فنعم ما أولاك فهما لعمرك علماك الدين في الأولى، فهما لعمرك علماك الدين في الأولى وفي الأخرى هما علماك وهما أمانك يوم بعثك في غد، وهما إذا انقطع الرجاء رجاك. ولادة إمامنا أبي الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه كانت في اليوم الثاني من شهر رجب سنة 212 للهجرة. انتقلت الإمامة إلى إمامنا الهادي سلام الله عليه بشهادة أبيه الإمام الجواد عليه السلام سنة 220، وعمر الإمام الهادي يومها 8 سنين وأشهر. هذا العمر المبكر الذي قد انتقلت به الإمامة إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ما أثار استغراب الناس، السبب لأن هذه هي لم تكن المرة الأولى التي تنتقل فيها الإمامة إلى الإمام وهو بهذا العمر. أبوه الإمام الجواد سلام الله عليه كان بسن أصغر من سن الإمام الهادي يوم أن انتقلت له الإمامة. الإمام الجواد بشهادة أبيه الإمام الرضا سنة 203 كان الإمام الجواد عمره أقل من 8 سنين، 7 سنين وأشهر. وانتقلت له الإمامة. هذا المعنى أثار إلى حد ما عند البعض من الناس حالة من التشكيك مع الإمام الجواد سلام الله عليه بالأمس، بحيث جماعة في الكوفة كانوا قد أقاموا العزاء على الإمام الرضا، وصلهم الخبر أن الإمام الرضا سلام الله عليه قد استشهد في خراسان، وقاعدين جماعة من شيعته يقيمون العزاء. قام واحد منهم، ومن قام مو اسم عادي، اسم من أعاظم أسماء أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، لكن الإنسان تدري ما دام غير معصوم يمكن أن تصدر منه الزلة. من قام هو يونس بن عبد الرحمن، رجل من أفاضل أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن الرواة الثقات عنهم. يونس قام وقال دعونا من هذا، الساعفون من البكاء، دعونا من هذا وانظروا إلى من نرجع بعد إمامنا، ألي هذا الصبي حتى يكبر؟ من اللي هو هذا الصبي؟ على الإمام الجواد سلام الله عليه. تدري هذه بيها فد جرأة على الإمام عليه السلام أن ينعت الإمام بهذا النعت لهذا الصبي حتى يكبر. لذلك قام إليه واحد من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام أيضا اسمه الريان بن الصلت، وضع يده على فمه ثم جعل يلطمه يضربه على حلقه، يقول له أتظهر إيمانا وتبطن شكا ونفاقا؟ تظهر بالإيمان وتبطن النفاق والشك، والله إن كان أمره من الله ما ضره أن يكون ابن ساعة واحدة، وإن لم يكن أمره من الله كان كغيره من الناس ولو عمر 100 سنة. الله شلون كلمة الدل على واقع كان يعيشه هذا الرجل من الإيمان ومن المعرفة والاعتقاد بمقام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عين المعرفة لربما أو أفضل حالات المعرفة هي التي قد نطق بها ذاك الرجل. قال له إذا كان هو إمام ما ضره أن يكون ابن ساعة واحدة. عيسى بن مريم بعد ولادته ينطقه الله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ولو لم يكن أمره من الله مو معصوم، الله ما مختار إلنا إمام، لا يعمر 100 لا يعمر 1000 سنة، يبقى عقل عقل بشري وإدراك إدراك بشري، يمكن له أن يخطئ ويمكن له أن يصيب. فإذا مع الإمام الجواد سلام الله عليه لما حدث الأمر انتقال الإمامة إلى بسن مبكر ولد عند الناس عند البعض منهم فت حالة من التشكيك، أيمكن أن تكون الإمامة فيما يبلغ هذا المقدار من العمر فقط؟ لكن مع مرور الوقت والناس كانوا يرون منه ما كانوا يرونه من آبائه بالأمس، علموا تيقنوا أن قضية العمر ما إلها أي مدخلية بالإمامة، مقام إلهي الله تبارك وتعالى يختار له من يشاء من خلقه، ومن يختارهم الله عز وجل يحبيهم بالعصمة، يحبيهم بهذه الكمالات اللي تسددهم فيما يقولون وفيما يفعلون. لذلك لما يجي الأمر هذه الشكوك يعني زالت أيام الإمام الجواد سلام الله عليه، لما تكرر الأمر تكرر الأمر مع الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن هنالك أي وجود للشكوك في نفوس الناس، باعتبار أن الأمر سبق وأن حدث مع الإمام الجواد، صار اليوم ما مستغرب، الناس تيقنوا أن هؤلاء من اختارهم الله عز وجل على أن يكونوا أوصياء لنبيه أدلاء عليه، هؤلاء مسألة العمر لا ينظر فيها، لا يقاسون بغيرهم من الناس. لذلك شيعة الأهل البيت سلام الله عليهم يوم ذاك اتقبلوا إمامة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه بصدر رحب، وإن كان الإمام عليه السلام بهذا العمر. إذن ابتدأت إمامة الإمام الهادي سنة 220. مدة إمامة إمام الهادي سلام الله عليه هي 34 سنة، من 220 إلى شهادته بمثل اليوم المنصرم 3 من رجب سنة 254، فتكون بذلك 34 سنة. يمكن لنا أن نقسمها إلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة المدينة، والمرحلة الثانية هي مرحلة سامراء. الإمام أول 16 عاماً من إمامته عاشها الإمام في المدينة من 236 إلى شهادته 18 سنة الأخيرة من عمره الشريف، القسم الثاني من مدة إمامته عاشها الإمام في سامراء. ذكرنا في الليلة الماضية بأن هذا الإشخاص الإحضار القسري للإمام الهادي سلام الله عليه من المدينة إلى سامراء على ما فيه من ظلم، لكن أكو حكم إلهية الله تبارك وتعالى قد جعلها تترتب على إشخاص الإمام، سواء الإمام الهادي أو من كان قبله من آبائه الأئمة سلام الله عليهم أو ولده الإمام العسكري سلام الله عليهم أجمعين. أكو حكم عظيمة تترتب على إشخاص الأئمة وعلى إحضارهم حيث يتواجد الخليفة. المهم السبب، ما نريد أن نكرر هذا الأمر، السبب اللي من أجله قد أشخص الإمام، طبعا هي القضية ما تحتاج إلى سبب، الظلمة السلطة لما تعرف بأن الإمام بالمدينة وهو الحاكم في بغداد أو في سامراء يظل قلق صاحب هذا الأمر الخليفة الشرعي اللي أمر الله تبارك وتعالى بطاعته وباتباعه بعيد عن أنظاره، هذا يخليه يعيش حالة من القلق، ما مطمئن على ملكه وعلى سلطانه. لما يجيب الإمام يخليه تحت ناظره يتصور بأنه هذا أدعى له وأدعى لملكه وسلطانه، يعني راح يطمئن على ملكه أكثر، فهي القضية ما تحتاج سبب. لكن مع ذلك رغم وجود النية المسبقة عند المتوكل عليه لعائن الله بإشخاص الإمام، كان أيضا هنالك فت سبب. الوالي على المدينة واحد اسمه بريحة العباسي. بريحة العباسي تدري بعد هو كون الوالي لازم أكو مراسلات ومكاتبات مستمرة ما بينه وما بين مركز الدولة وما بين العاصمة، كل مراسلاته كانت مشحونة بوشايات بالإمام وبافتراءات يفتريها على الإمام، أن علي بن محمد الهادي الناس يجتمعون عنده ويبايعونه ويمكن أن يقوم بهذا الأمر أن ينافسك على الخلافة. أو تدري المتوكل من دون هذا الكلام وهو مشحون على الإمام، فكيف وهذه الوشايات المستمرة؟ لذلك بعث واحدا من قادته اسمه يحيى ابن هرثمة، أمره بإشخاص الإمام عليه السلام من المدينة إلى سامراء. يحيى بن هرثمة يقول دخلت إلى المدينة، لما دخلت إليها وعلم أهل المدينة بأني إنما دخلت إلى المدينة لإشخاص الإمام الهادي، ضج أهلها واجتمعوا حول دار الإمام الهادي وأرادوا منعي من إشخاصه من أن أخرج بالإمام، لأن أهل المدينة مرت عليهم تجارب سابقة، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أخرج من المدينة وما رد إليها حتى قضى نحبه في بغداد وإحنا في جواره وفي كنفه الشريف. الإمام الرضا سلام الله عليه من بعده أيضا أشخص من المدينة وما رد إليها، ثم الإمام الجواد عليه السلام وإحنا في جواره أيضا أشخص من المدينة وما رد إليها. شافوا أنه الأمر لربما يتكرر وبالفعل تكرر، فلذا حاولوا منعه. يقول يحيى ابن هرثمة صرت أتلطف إلى الناس، أتودد لهم، أقولهم ترى أنا لم أؤمر به بسوء، وترى حتى الخليفة ما ينوي أن يسيء إلى الإمام، كل ما في الأمر أن يشخصه لغرض إكرامه وبعد ذلك يرد إلى المدينة. وطبعا مرة شدة مرة لين فرق الناس، أخذ الإمام عليه السلام من داره. الإمام الهادي سلام الله عليه يعلم أن هذا الإشخاص ما من ورائه عودة، لذلك الإمام صحب معه كل عياله، أولاده، كل أهل بيته أخذهم الإمام، ممن أخذ معه ولده الإمام العسكري. الإمام العسكري بيومها عمره 4 سنين فقط، ولادة الإمام العسكري سنة 232، والإشخاص حدث سنة 236، يعني عمر الإمام العسكري كان 4 سنين فقط. أشخص الإمام سلام الله عليه مع أبيه وما رجع الإمام إلى المدينة، يعني الإمام العسكري فارق المدينة عمره فقط 4 سنين وما رجع الإمام إلى المدينة أبدا، بقى الإمام في سامراء إلى شهادته بعد شهادة أبيه 6 سنين. فالمهم يحيى ابن هرثمة يقول طلعت من المدينة مرة ببغداد، بغداد يومها ولاية مو العاصمة، العاصمة هي سامراء مركز الدولة. كان بيومها الوالي على بغداد رجل اسمه إسحاق بن إبراهيم الطاهري، ذولا عائلة جدهم ينسبون إلى جدهم، جدهم اسمه طاهر بن الحسين الخزاعي. طاهر بن الحسين كان قائد جيش المأمون اللي قتل الأمين، ذولا ذريته ينسبون إلى جدهم اسمه طاهر فيلقبون بالطاهري نسبة إلى جدهم، هم من خزاعة. ذولا كانوا مقربين في فترة من الفترات، كانوا مقربين من السلطة، طبعا فيما بعد السلطة أبعدتهم بس إلى ذاك التاريخ بعدهم قريبين من السلطة. الوالي على بغداد واحد من عندهم إسحاق بن إبراهيم. يقول يحيى ابن هرثمة جاء إلي إسحاق بن إبراهيم لما دخلت إلى بغداد بالطريق بعد ما واصل السامراء، يقول قال لي إن هذا الرجل قد ولده رسول الله. تعرف علي ابن محمد نسب إلى من ينتهي؟ هذا ابن رسول الله. والمتوكل هو من تعلم، إياك أن يصيبه أذى بسببك فيكون رسول الله خصما لك يوم القيامة. دير بالك، احذر من أن يتعرض له المتوكل بإساءة وبالتالي رسول الله هو الخصم لك يوم القيامة. يقول أنا تعجبت أن هذا من أركان الدولة العباسية وإذا به هو الذي يوصيني بالإمام الهادي سلام الله عليه، اللي الدولة العباسية كانت تعاديه وتعادي أهل بيت الرحمة سلام الله عليهم. يقول استمريت في طريقي إلى أن وصلت إلى سامراء، فلقيت فيها وصيف التركي. من وصيف التركي؟ تدري الدولة العباسية في تلك الفترة كان أكو رجالات أتراك، هم ذول اللي كانوا يديرون الدولة، هذا يسموه العصر العباسي الثاني اللي يبدي من خلافة المعتصم. الدولة العباسية فيه مرت بحالات ضعف، الأسرة الحاكمة موجودة، الأسرة الحاكمة العباسية، لكن أكو بطانة، هاي البطانة هي التي كانت تحكم بذاك اليوم، البطانة التركية. بعدها اجى دور البويهيين، بعد البويهيين جاء الدور للسلاجقة، ذولا كانوا هم الذين يسيرون الدولة، والخليفة لربما تملى عليه رغباتهم إملاء وهو كان ينفذ قرارات اللي كان يريدوها الأتراك أو اللي يريدها البويهيين. فيما بعد تلك الفترة كانت السطوة للأتراك، أكو اثنين من الأتراك، واحد اسمه وصيف وواحد اسمه بغا، دول كانوا متنفذين جدا بحيث حتى الخلفاء كانوا يخشونهم، حتى الخليفة يبقون من شاء ويعزلون من شاء وبيدهم صلاحيات. هذا واحد منهم، طبعا دول يقول فيهم الشاعر وصيف بغا، يقول خليفة في قفص بين وصيف وبغا، يقول ما قال له كما تقول الببغاء. شلون الببغاء تردد؟ هو هذا هم كذلك. يقول وصيف جاء إلي قال لي اعلم، يقول ليحيى ابن هرثمة الموكل إليه هذه المهمة وهي مهمة إشخاص الإمام الهادي سلام الله عليه، يقول قال لي لو سقطت من رأس هذا الرجل شعرة لم يكن مطالبا بها غيري. إذا واحد آذاه ووقعت من رأسه شعرة ماكو واحد يطالب بها غيري، هذا تهديد. يقول عجبت من توافقه بالقول، هو وإسحاق ابن إبراهيم الطاهر ببغداد، اثنينهم يوصوني بالإمام واثنينهم يحذرون من التعرض بالإساءة إلى الإمام هذا، وهما لهم تلك المنزلة من الدولة، من الدولة العباسية. جيء بالإمام، وصلوا بالإمام إلى سامراء، المتوكل عليه لعائن الله أمر أن لا يدخلوا الإمام سلام الله عليه مباشرة. هذا الفعل هم ما حدث للمرة الأولى، الإمام الباقر عليه السلام أيضا أشخص للعاصمة المركز الدولة اللي يومها كانت هي دمشق الشام أيام الدولة الأموية، هشام بن عبد الملك. بقى الإمام 3 أيام، أبقى الإمام، يجيبون الإمام كل يوم من أول النهار إلى آخره، واقف الإمام ولا يؤذن له بالدخول. شلون فت صورة من صور الإيذاء للإمام، يريد يقول للإمام ترى أنا الملك وأنا السلطان وأنت اللي تجي مكره مختار بمحض إرادتك، بالتالي أنت راح توقف على بابي ولا تدخل علي حتى أأذن لك. هذا اللي يريد يقوله، المعنى هذا تكرر مع الإمام الهادي، وظل الإمام أيام المتوكل أمر أن ينزل الإمام في خان، ذاك اليوم المسافرين ينزلون في خانات، أكفت خان، هذا خان للسوقة من الناس، للناس المعدمين المستضعفين، هذا الخان اسمه خان الصعاليك، واضح من اسمه أنه يعد معد لهذه الطبقة من الناس. أمر أن يسكنوا الإمام في ذاك الخان بخان الصعاليك. الإمام مثل ما ذكرت لك ما كان بمفرده، يدري الإمام أن هذا الإشخاص راح يستمر إلى نهاية حياته، 18 سنة راح يقضيها الإمام بتمامها بلا انقطاع، يقضيها الإمام في سامراء. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو وعياله كلهم قد أدخلوا في ذلك الخان. واحد من شيعة الإمام يقول دخلت على الإمام متألم لما شفت الخان وحال ترث بهذه الحالة، يقول أنا تألمت تأذيت أن هذا الإمام ابن بنت رسول الله حجة الله على خلقه، الإمام المعصوم المفترضة طاعته على الخلائق أجمع، الإمام يسكنوا بهذا المكان يقعدوا بهالبقعة هذه، يقول تألمت، يقول جيت سلمت على الإمام اغتنمت الفرصة. الإمام نظر إلي قال لي ما لي أراك بهذا الحال، شو أشوفك متألم متضايق، على شنو ضايج؟ قلت له يا ابن رسول الله أزعجني أن أراك بهذا المحل، مو مكانك هذا يا ابن رسول الله، مو أنت اللي يعني يسكنوك في خان الصعاليك، أنت يفترض أن تكون في أشرف الأماكن في أنظف الأماكن. يقول أومأ الإمام بيده إيماءة، كشف الله لي عن بصري فإذا أنا في جنان، بساتين من حولي وأنهار تجري. فقال لي الإمام أينما حللنا كان هذا لنا عتيد، لسنا في خان الصعاليك. تصور أنه إحنا هسا قاعدين بهذا المكان، أنا هذا الشيء يزعجني، ما أعده الله تبارك وتعالى لنا من منزلة وما هيأه الله لنا من مقام، ينسيني شنو هذه القيمة هالأيام القلائل اللي نقضيها بهاي الدنيا، ويؤذينا فيها المتوكل لو غير المتوكل، واللي قعدنا بيها بخان الصعاليك لو بغيرها من الأماكن. ما أراده الله، ما أراده الله تبارك وتعالى لنا وما أعده لنا، ينسينا كل هذا الألم وينسينا كل هذه المشاق اللي يمكننا لا أن نلاقيها. شوف بالفعل المتوكل نفسه اللي هو حاول إيذاء الإمام بهذا الفعل، المتوكل هو نفسه الذي قد عرف بالإمام وبين منزلة الإمام على ما يحمله من أذن، هو من غير قصد، لكن بالتالي هذا الذي قد وقع منه. ذكرنا أمس أمثلة ولربما سنمر على بعض ذلك. الله تبارك وتعالى إذا كتب لبناء أن هذا البناء يشاد وأن يكون هذا البناء قائماً، يقدر المتوكل يقدر غير المتوكل أن يمحون ذلك البناء، أن يمحو ذاك البناء. والله تبارك وتعالى وإرادة السماء هي التي قد أرادت أن يكون ذاك البناء. الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها كلمتها التي قالتها يوم 11 من المحرم على مصرع الحسين عليه السلام، كلام لها مع ابن أخيها مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قالت ولينصبن على قبر أبيك الحسين في هذا الطف علم. اللي ينظر بذاك اليوم يقول بعد أهل البيت لن تقوم لهم راية، وأي راية تقوم لهم؟ الحسين جث على وجه الأرض هو وأهل بيته وأصحابه، حتى دفن عمر بن سعد منع من دفنهم، رؤوسهم على أطراف الرماح ونساؤهم قد حملن سبايا. بعد أفضع من هذا شي يصير بأهل البيت؟ الحوراء لها رأي آخر، تقول ليغركم هذا المظهر، ولينصبن على قبر أبيك الحسين في هذا الطف علم لا ينمحي رسمه ولا يدرس أثره، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محو أثره فلا يزداد أثره في الأرض إلا علوا. إيش قد راح يحاولون الظلمة أن يمحون من ذكر الحسين، من محو رسالة أهل البيت سلام الله عليهم عامة، لكن الله عز وجل إلى العناية. أمس المتوكل يسكن الإمام في خان الصعاليك، لكن هذا ضر من منزلة الإمام ومن مقامه؟ جواب قطعا لا. الظلم اللي عاصرناهم آذوا الإمام الهادي سلام الله عليه وهو في قبره، قبل سنين قلائل، قبل 11 سنة، الفاجعة بتفجير القبة الشريفة للإمامين العسكريين سلام الله عليهما. البعض لربما تصور أنه بعد من الصعب جدا على الناس أن تتسنى لهم زيارة الإمامين العسكريين فضلا من أن يبنى المرقد الطاهر من جديد، لكن هذا بناء قد شاده الله، أهل البيت سلام الله عليهم هم بناء شاده الله وأراد الله عز وجل له أن يبقى. سنين قلائل، بعد سنة سنتين يبدي البناء، صحيح أكو معوقات وأكو مشاكل، لكن البناء يتم والقبة ترجع كما كانت بنفس حجمها وهي الأكبر من قباب أهل البيت سلام الله عليهم. واليوم المنصرم اللي مر علينا يوم شهادة إمامنا الهادي، شفت وسمعت عن الملايين من الزائرين الذين قد توجهوا، لربما البعض من الوجوه اللي أراها الآن وهي في حرم الكاظمين سلام الله عليهما تشرف اليوم بزيارة الإمامين العسكريين وهو راجع، ما يريد أنه يرجع يمر من دون أن يمر على زيارة الإمامين الكاظمين سلام الله عليهما. فإذا الله تبارك وتعالى يبين أن أهل البيت عليهم السلام قد كتب لهم الخلود والرفعة، شي يسوون الظلمة ما مهما يجدون ويجتهدون يبقى ما أراده الله تبارك وتعالى لهم هو المنزلة والذكر العظيم. هذا واحد من أولاد مصعب ابن الزبير يوصي أولاده يقولهم إياكم وأن تتعرضوا لعلي بن أبي طالب. قالوا له ولما؟ قالهم علي بن أبي طالب حاروا أعداء شي يسوون وياه، منعوه حقه، بني أمية سبوه على المنابر، افتروا عليه التهم وحاولوا حتى سرقة ألقابه، ألقاب لقبه بها رسول الله صلى الله عليه وآله سرقوها، حاولوا سرقتها من عنده، لكن مع ذلك علي بن أبي طالب يزداد رفعة. لذلك هذا اللي يريد أن يتعرض لعلي بن أبي طالب معناها شأن علي بن أبي طالب ما راح يضر شيء، هو اللي راح الله عز وجل ينزل من قدره ومن حاله في الدنيا قبل الآخرة طبعا. فإذا المتوكل عليه العائن الله لما أوصلوا إمامنا الهادي عليه السلام إلى سامراء، هذا أول ما بدأه من إيذاء الإمام، علاوة على الإشخاص أن أمر بأن ينزل الإمام في ذاك المكان. بعدها الإمام عليه السلام اشترى له دارا، مرقد إمامين العسكريين في دار اشتراها الإمام الهادي عليه السلام من أبي يوسف النصراني، رجل نصراني كان في سامراء، والإمام اشترى من عنده هذه الدار. ومثل ما ذكرنا ليلة أمس القضية ما اقتصرت على الدار، الضياع التي قد اشتراها إمامنا الهادي عليه السلام هي من سامراء إلى ما بعد مرقد ولده السيد محمد 40 أو أكثر من 40 كيلومتر طولي على الضفة الغربية لنهر دجلة، كلها قد اشتراها الإمام الهادي. كأنما أهل البيت سلام الله عليهم يردون يقولون ترى هذا البلد وهاي البقعة إلنا بيها شغل، مشروع الله تبارك وتعالى اللي بدأ فيها وسيستمر فيها وسينتهي منها، وفيها سيكون لنا الأمر، وفيها سيكون لنا من يحبنا ومن يوالينا. على كل حال فالإمام سلام الله عليه هذه الفترة المرحلة الثانية من إمامته تبدي من إشخاصه إلى شهادته. هذه الفترة تدري ما مارسته السلطة مع الإمام هو التضييق، أن الإمام كان جليس داره وما كان يلتقي الإمام إلا بقلة قليلة من خالصة شيعته ومحبيه، وذولا كانوا هم قناة الاتصال ما بين الإمام وما بين عامة شيعته. لكن الله عز وجل إلى عناية، المتوكل عليه العائن الله جايب الإمام من المدينة إلى سامراء لكي يجعل الإمام تحت ناظره، يحج من تحرك الإمام، من معرفة الناس بالإمام. لكن الله عز وجل إلى إرادة أخرى، أن وجود الإمام العسكري بسامراء تكون بمنافع وحكم، بحيث من كان في كل البلاد كان يسمع بالإمام الهادي سلام الله عليه ولربما يلتقيه، باعتبار أن وجود الإمام اليوم صار بسامراء، صار بالعاصمة، صار في مركز الدولة. أذكر لك فد حادثة، هذا رجل من أهل أصفهان اسمه عبد الرحمن، رجل كان من الموالين لأهل البيت، ممن يقول بإمامة أهل البيت، في وقت وعاصر الإمام الهادي، في وقت عصر الإمام الهادي وما بعد الإمام الهادي سلام الله عليه، في وقت ما كان فيه الولاء يعني منتشر في ذاك البلد، في أصفهان ماكو موالين، وهو يقول بولاء أهل البيت. الناس يسألوا يقولوا له كيف تقول، لما تقول بولاء أهل البيت، بولاء علي بن محمد الهادي؟ فكان يقول لهم لما رأيته من علي بن محمد بن الرضا. تدري هاي ابن الرضا الكنية ما مختص بها بس الإمام الجواد، حتى حفيداه العسكريان سلام الله عليهم أجمعين كانوا يكنون بها. قالوا له وما رأيت منه؟ ذكر لهم فد حادثة، قال يوم أن كنت شابا كنت فقيرا ما أملك شيء إلا أني كنت صاحب لسان وجرأة، لسن وجريء، بعثني قومي بحاجة إلى المتوكل. جيت من أصفهان إلى سامراء، الغرض أن ألتقي بالمتوكل أن أعرض عليه فد شكاية قد بعثني بها أهلي. طبعا تدري لما يوصل خو ما راح يلقى الباب مفتوح والطريق معبد ويقولوا له تفضل وادخل على الخليفة واعرض شكايتك، راح يوقف بالباب أيام حتى يؤذن له، ومو معلوم لما يؤذن إليه أنه راح يتسنى له أن يدخل على المتوكل. خلال هاي الأيام اللي هو واقف بيها على الباب ينتظر متى يؤذن له، يقول إذ رأيت الناس وسمعتهم يقولون إن ابن الرضا قد أقبل. قلت لهم ومن هو ابن الرضا؟ إلى ذاك اليوم أصلاً ما يعرف الإمام ولا سامع بالإمام، من هو ابن الرضا؟ فقالوا لي علوي يقول الرافضة بإمامته، يعتقدون بإمامته. قلت لهم وما الذي جاء به؟ ليش جاي؟ فقيل لي إن المتوكل هو من بعث عليه ولعله يريد قتله. يقول جئت وقفت مع الناس أردت أن أنظر إلى هذا الرجل، ما هو؟ ما هي صفته؟ من هو اللي يعتقد الرافضة بإمامته واللي المتوكل يريد قتله؟ من هو؟ يقول جئت فوقفت مع الناس فنظرت إليه عن بعد، جاء راكبا على دابة ينظر إلى عرف دابته لا يلتفت لا يمنة ولا يسرة. يقول ما إن رأيته حتى وقع حبه في قلبي، علامة طهارة المولد. يقول بس ما شفت الإمام وقع حبه في قلبي. يقول جاء حتى وقف أزاء. يقول أنا من شفته صرت أدعو إليه، سمعت بأنه المتوكل لربما يريد قتله، صرت أدعو له وأسأل من الله أن يدفع عنه أذى المتوكل. يقول إجى الإمام إلى أنصار الإمام أزائي، قال لي قد استجاب الله دعائك، أنت مو كنت تدعو إلي أن يدفع الله عني أذى المتوكل؟ قد استجاب الله دعائك وطول عمرك وكثر مالك وولدك. يقول فما كادت رجلاي أن تحملني، سقطت وقعت على الأرض. قالوا لجماعتي ما وراء؟ قلت لهم لا شيء. يقول عجبت، من الذي أعلمه بما كان يختلج في صدري؟ أن كنت أدعو إلى فعلا، لكن من الذي أعلمه بذلك؟ كل واقف بصفي ما سمع دعائي، ما كنت أنا أتلفظ بالدعاء. يقول ولما دعا لي وقال وطول عمرك وكثر مالك وولدك، يقول قد استجاب الله دعاءه فيه. أنا اليوم قد جاوز عمر 70 ولي من الأولاد 10 وأغلق باب داري على 1000 دينار فيها، خلا مالي الذي في خارج الدار، كل ذلك ببركة دعائه. فإذا تشوف مجيء الإمام سلام الله عليه ووجوده في سامراء عرف بالإمام وخلى التشيع ينتشر. أولا تشوف التشيع في سامراء نفسها بناها المعتصم على أن تكون عاصمة للعباسيين، صار هواها هو موالي لأهل البيت أيام وجود الإمامين العسكريين. الدليل بمثل يوم المنصرم لما استشهد الإمام الهادي، الإمام دفن في داره، لكن بالبداية ما أرادوا يدفنون الإمام في داره، أرادوا أن يدفنوه في مقابر الناس، في مقابر المسلمين. جهزت جنازة الإمام وأخرجت جنازة الإمام لكي تشيع الجهة اللي أخرجوا منها جنازة الإمام. اليوم الصحن الشريف الباب اللي هي عكس باب القبلة، الجهة المعاكسة للقبلة، لأنه مرت جنازة الإمام بشارع من شوارع سامراء اسمه شارع أبي أحمد، هذا الشارع يقع بالقرب من الملوية، مروا بجنازة الإمام من هناك. حالة الناس من الحزن على فقد الإمام الهادي كانوا في قمة الهياج والتأثر، بحيث العباسيون السلطة خافوا أن يكون هذا الأمر هياج الناس ممكن أن يستبد بهم الحال إلى أن تكون فتنة، وهذا راح لربما تكون فد شرارة انطلاق فعل ينقض دولة بني العباس. لذلك العباسيون أمروا برد الجنازة إلى الدار وأن تدفن الجنازة في دار الإمام الهادي سلام الله عليه، منعوا من تشييع جنازته. المهم هالمحبة اللي أوصلت الناس إلى هالمقدار من الحزن على شهادة الإمام الهادي سلام الله عليه هي لوجود الإمام في سامراء، واللي فيها صارت المحبة والولاء لأهل بيت الرحمة سلام الله عليهم في سامراء وفي غير سامراء. فالمهم أيام المتوكل كان الإمام يعاني ما يعانيه. انتهت أيام المتوكل لما ولي الأمر من بعده ابنه المنتصر، المنتصر اللي قد قتل أباه المتوكل، مدة ملكه قصيرة 6 أشهر فقط. خير الإمام ما بين البقاء في سامراء أو الرجوع للمدينة، الإمام اختار أن يبقى في سامراء. انتهت أيام ملكه، جاء من بعده المستعير وأخيرا المعتز، والمعتز هو من دس السم إلى إمامنا الهادي سلام الله عليه. دعي الإمام أو أمر الإمام بأن يحضر في مجلس المعتز. المعتز قد هيأ الأمر، عنب قد وضع السم فيه وقد قدم للإمام عليه السلام، وأكره الإمام على أن يأكل من ذلك العنب. تناول الإمام سلام الله عليه منه حبات، ثم قام الإمام من مجلس المعتز موجوعا. رجع الإمام إلى داره، أقام الإمام أياما والسم يزداد ولوجا في بدنه الشريف. يوصي إمامنا خلال تلك الأيام بوصاياه، إلى وصايا إلى عامة شيعته ووصاياه الخاصة التي قد أوصى بها إلى ولده الإمام العسكري ليجعله الإمام والحجة من بعده، إلى أن قضى إمامنا الهادي نحبه مسموما مظلوما غريبا صابرا يا محتسبا. الإمام العسكري سلام الله عليه قام بتجهيز جنازة أبيه، غسله كفنه صلى عليه، ومثل ما ذكرت لك حملت جنازة الإمام، وبعد ذلك أمر العباسيون برد الجنازة خوف الفتنة، إلى أن أمر الإمام العسكري بأن تدفن جنازة أبيه في داره. يعني بنفس يوم شهادته، إحنا مو اليوم، يوم شهادة الإمام، عشية شهادة الإمام، بمثل هالساعة إمامنا الهادي سلام الله عليه في بلحودة قبره، قد غسل وكفن وصلي عليه ودفن. لذلك الشاعر يقول: والله قام وغسل العسكري وشق لحده بيده نزله وظل ينتحب عنده. من بقي أيها الشاعر؟ والله بس حسين، بس حسين بحد غسله وحده 3 أيام مطرح بشهر عاشور. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، بنفس يوم استشهاد الإمام الهادي الإمام يدفن، لكن لحف نفسي عليك سيدي يا غريب الديار. الحوراء لها أكثر من وقفة على مصرع الحسين، عصر عاشوراء. عمر ابن حريث وهو واحد من قادة جيش عمر ابن سعد يقول: رأيناها وقد بادرت إلى مصرع الحسين، إجت إلى مصرعه، يقول: رأيناها وهي تتخطى القتلى قتيلا بعد قتيل. ردنا نشوف هاي المرأة الثكلى الفاقدة اللي فقدت كل حماتها، ما الذي ستفعله عند جسد الحسين؟ يقول: رأيناها حتى إذا وصلت إلى مصرعه جعلت تنحي عنه قطع السيوف والرماح والنبال والحجارة إلى أن باد لها الجسد المبضع. شو تسوي زينب الآن؟ تخمش وجهها، تشق جيبها؟ لو لا، أبت إلا أن تكون ابنة علي تلك الصبورة. قرنت يديها خلف ظهره رفعته نحو السماء وهي تقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. تقول له طر يا 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 تسلسل يا عم والخال يا حسين ادور على جسمك وين ما وين أشر لي يا لو انسالم باليدين تراني بقد تشوف يا ضوى العين. هنيئا لك قاعد بجوار الإمامين الكاظمين، تعزيهم أولا بشهادة ابنهم الإمام الهادي، وتعزيهم بما جرى على الحسين عليه السلام. هنيئا لك هالدمعة وهالعبرة، هذا موقف للحوراء على مصرع الحسين، أو إلها موقف آخر، أو بالأحرى مرور على المصرع الطاهر. باليوم الحادي عشر من المحرم لما جاءوا بالنياق الهزل ليركبوا عليها بنات الرسالة، ومروا بهن على أرض المعركة على مصارع الحماة، وكل وحدة من عدهن تنظر إلى مصرع فقيدها. الحوراء لما نظرت إلى مصرع أخيها الحسين همت أن ترمي بنفسها من على ظهر ناقتها إلى مصرعه. الإمام زين العابدين قال لها: عمة، إذا رميت بنفسك من يركبك وأنا علي المقيد؟ عمة، ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. جعلت تطيل النظر من مصرع الإمام وهي تقول: أودعتك الله السميع العليم. قل له: ودعتك ودعتك الله يا عيوني، يردون عنك ياخذوني، والله زجر وخي ولا ليباروني. تحز بقلبك أيها الغيور، تقول له: زجر وخولة من بعد عينك وعين ابو فاضل، زجر وخولة اللي يباروني. يا اهل الحمية بعد تجوني، يا من عيد الاعاد تطلعوني. تقول له: يا خزي انا، يا خزي انا بالظل الجسم مدمي لوئيد وخذاك الوقت من صمي. أبيات رقيقة على لسان الحوراء عند مصرع أخيها. قل له: يا خل ما ينفرج بمصيبتك همي، يا بير أغنى التطوى ونرمى يمي، يا ريحة والدي وريحة حضن أمي، خويا العبد العبد والداير انت ليسترخ يمي. نقل لقلبك يا دفاين من الرحم خالي، ثلاثة أيام عايب جثة الوالي، رجال انشتل بالحرب بنبالي، ليش معطلي هيام وليالي؟ هذه كربلاء من أولها لتالي، إذا باكم الشان احفر بدلالي. همت لتقضي من توديعه وطرا، وقد أبى سوط شمر أن تودعه، ففارقته ولكن رأسه معها، وغاب عنها ولكن قلبها معه. إلهي، بعلي بن محمد الهادي، بآبائه الأئمة الميامين، بولديه العسكري والمنتظر، بمن نحن في كنفهما وجوارهما، إمامين الأمامين الجوادين سلام الله عليهم أجمعين، إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن الذابين عنه والمستشهدين بين يديه. احفظ اللهم شيعة علي أمير المؤمنين، وادفع السوء والبلاء عنهم، وفرج عن المكروبين منهم. انصر المؤمنين المجاهدين بنصرك، انصر جيشنا وحشدنا، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المؤمنين يا الله. إلهي بحق باب الحوائج وباب المراد، يسر أمورنا واقض حوائجنا يا الله، أصلح كل فاسد من أمورنا يا أرحم الراحمين. حاضرين جميعا سامعين، تقبل اللهم أعمالهم واقض حوائجهم ويسر أمورهم، ومن على مرضاهم وعلى مرضى المؤمنين، ولا سيما على الجرحى بالشفاء والعافية. إلى موتانا وموتاكم، وإلى من مات على ولاية أمير المؤمنين، ولا سيما إلى أرواح الشهداء والعلماء، رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات.